بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع قصة لوط، وأشكر الأخوة حقيقة الذين تفاعلوا ويتفاعلون مع هذا الدرس، وأذكر منها أن الأخوة أحيانا بعضهم قد ينبه إلى خطأ أو إلى سبقة لسان كخطأ في آية أو نحو ذلك، وبعضهم أيضا إشارة ورجح إلى أن امرأة لوط وامرأة نوح كانت منافقتين، ووجه الاستدلال الذي ذكروه في قول فما وجدنا فيها غير ديار من المؤمنين. فبين وفرق الله جل وعلا بين أهل بيت من المسلمين، فبين فرق بين مسلمين ومؤمنين. قال مسلمين أن امرأته كانت مسلمة ظاهرا، ولم يخرج الله جل وعلا إلا المؤمنين فخرجت لأنها منافقة. نعم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، نعم، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فمعناه في الجملة مسلمة داخلة في اسم الإسلام، لكن الإخراج كان للمؤمنين اللي هو لوط وبناته. هذا استنباط جميل جدا. ثم أيضا كلمة فخانتاهما، قالوا الخيانة هو أن يظهر الإنسان غير ما يبطن، هذا من الخيانة، فدليل على أنهما كانتا منافقتين، وهو استنباط على كل حال. بس أحببت أقول أن الأخوة تفاعلوا مع هذا الموضوع، جزاهم الله خيرا وإياكم. اليوم المناظرة الأخيرة بين لوط وقومه، لأن نحن الآن في الدروس الأخيرة من قضية لوط، قد نكملها في الأسبوع القادم أو الذي بعدها، فعلى المنهج الذي اخترناه. الآن كان من آخر ما قاله قوم لوط للوط عليه السلام: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقالوا له ونهوه عن استقبال الضيوف. ما علم لوط إلا وقد جاءه الملائكة هؤلاء، وهو لا أعلم أنهم ملائكة كما سيأتي. جاءوا فجأة، زوجته، وردت روايات إسرائيلية أن أعلمت قومها بذلك بطريقة أو بأخرى، وليس هناك ما يرد هذه الرواية، بل ربما الأدلة تؤيدها وتسندها. نعم، فجاءوا مسرعين طلبوا التخلية بينهم وبين الضيوف هؤلاء. طبعا لوط هنا عليه السلام لم يعلم أنهم ملائكة، لأن واضح الحجة، لأنه قال لهم إنكم قوم منكرون كما بين في الآيات، وإن شاء الله سأقرأ بعض الآيات في الموضوع. أول ما قالوا ألم ننهك عن العالمين؟ ألم نقول لك لا تستقبل أحد؟ فأنت قد خالفت، فنحن نريد هذا الأمر أن تخلي بيننا وبينهم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، هذا في سورة هود. وفي سورة العنكبوت: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. إذن فكان سيء بهم، ما معنى سيء بهم؟ تضايق. يعني الإنسان أحيانا قد يأتي ضيف يستقبله، يقوم بالواجب، لكن يتضايق لسبب من الأسباب، خاصة إذا كان يعرف أن يترتب على استقبال هذا الضيف إشكالات كثيرة. وهذا الأمر الحقيقة لما تكون أحيانا الأوضاع غير مستقرة في بلد من البلاد، ويأتي بعض الناس لآخرين قد يحرجونهم أو يكون لهم في إحراج، فيكون الإنسان يتنازع أمران بين رد الضيف أو من قدم إليه، وهذا مشكلة، وبين استقباله، ويترتب على ذلك مفاسد لا تخفى، أو يترتب يدفع ثمن باهظ، والناس يختلفون في قدرتهم على تحمل الثمن. فلوط منذ أن دخلوا عليه، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، هكذا في سورة هود، وفي سورة العنكبوت: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. هتصورون كلا وحاشا أن لوط لا يحب الضيوف؟ كلا وحاشا، عليه السلام كريم ونبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله، لكن للمشكلة التي بينه وبين قومه، خاصة أنه لا يستطيع أن يحميهم كما سيأتي. فواقع في حرج شديد، هو استقبلهم الآن، أدخلهم، لكن يعيش ضيق وهو في هذه الحالة العصيبة. فجأة ما توقعه وما خاف منه لوط وقع، فجاءوا يهرعون، جاءوا مسرعين على طريقتهم في مشيتهم التي نعم. فعرضوا وجاءوا قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي حركتهم كما قلنا سابقا مريبة. فجاءوا إليه وبدأ الإشكال الذي حدث. فلا زلت في النقطة الأولى، كيف يتصرف الإنسان إذا جاءه مثل هذا الحرج؟ إذا كان يعرف أنه لا يستطيع أن يدافع عن هذا الشخص، أو لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية الثمن الذي يدفع بسبب استقباله، لا بد أن يتصرف بحكمة. ويختلف الأمر من فرد إلى فرد، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن قبيلة إلى قبيلة. المهم أن يكون تصرفه حكيما، وفي الوقت نفسه أيضا من حقه أن لا يجر على نفسه أذى لا يستطيع، خاصة أيضا إذا كان سيجر على نفسه أذى ولا يستطيع أن يدفع عن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص. يعني أحيانا مستعد بعض الناس قد يدفع عن نفسه أذى أو يتحمل الأذى هو، لكن إذا كان هو سيتحمل الأذى ولن يستطيع أن يدافع عن ضيفه فماذا استفاد؟ فمن الحكمة أن يتصرف بهذا الأمر. ولذلك لوط عليه السلام ضاق بهم ذرعا، لأنه لا يستطيع أن يدافع عنهم، لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد ما يستطيع. فهنا مكان لماذا ضاق بهم ذرعا، لماذا سيء بهم. لكن في القصة أنه مع ذلك استقبلهم ودافع عنهم. لماذا؟ لأن الأصل هو في المؤمن هو الكرم، وهذه من الطبائع البشرية المتوارثة، كرم الضيف، مع أنه لا يعرفهم. نعم هو الآن لما جاءوا إليه قال إنكم قوم منكرون، ما يعرفهم، ومع ذلك فتحهم الباب واستقبلهم. كيف لو كان يعرفهم؟ هذا ماذا يقتضي؟ إذا كان لوط بهذه الحالة ومع تهديد قومه أعلم نفاك عن العالمين، وتهديد جاد، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، ومع ذلك يستقبلهم، ما هو عذر بعض طلاب العلم الذين يردون الضيوف بدون أي سبب؟ يا أخوان مسؤولية طالب العلم والداعية كبيرة جدا في قضية إكرام الضيف. وسبق أن تحدثت عن هذا الموضوع بمناسبة أخرى، عليك مسؤولية تختلف عن غيرك. إذا كان لوط بهذا الوضع ومع ذلك كان هذا الاستقبال وهذا الدفاع الذي سيأتي، مع أنه داخليا هو ما أظهر هذا لهم في أبيهم وضاق بهم ذرعا، لكن هم من خلال المناقشة والمجادلة التي حدثت مع قوم قالوا له لا تخف ولا تحزن كما سيأتي. إنما إذا مسؤولية طالب العلم أن يكون كريما. وهذا أيها الأحبة حتى ليس خاص بطلاب العلم، موجود عند بعض القبائل حتى في قبل الإسلام اشتهروا بالكرم، ومن اشتهر بذلك حاتم الطائي كما تعلمون، وهو مثال من أمثلة كثيرة جدا، وإلا في الكرم كان صفة معروفة في العرب، الآن موجودة ولا تزال، واشتهر في ذلك بلدان وقبائل. أحد الأخوان يقول ذهبت أحد زملائي أبحث عنه من المشايخ، يقول طرقت الباب فخرج علي طفل على كلامه طبعا دون العاشرة قطعا، يعني كلام 7 سنوات 8، فقلت أين أبوك؟ قال أبوي غير موجود. قلت له إذا جاء قل له جاء فلان. قال تفضل تفضل تقهر. قلت له لا، ماذا من الوقت غير موجود سأذهب. قال لا تفضل. يقول قلت له لا. يقول فبكى. قلت ليش بكيت؟ قال أبوي سيضربني، أنت تريد أبوي يضربني؟ قلت لا أضربك أبوك، أبشر. يقول دخلت وجاب لي القهوة وتقهويت وخرجت. يعني يربي أبناءه على الكرم بهذا الأمر، هذه عادة متوارثة إيجابية. لكن هل يعني هذا أن لا تراعى ظروف بعض طلاب العلم وبعض المشايخ؟ يجب أن تراعى. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يكون الإنسان لا يستطيع، قد يكون قد ارتبط بموعد، قد أن يكون له ضرر، لكن يستطيع أن يعوض. تخرج وتستقبل الإنسان وتقول الآن لا أستطيع، كن صريحا معه، لكن تأتي غدا، تأتي بعد غد، وليشعر منك أنك جاد في هذا الأمر. فموضوع إذن الكرم، وخاصة من الدعاة ومن طلاب العلم ومن الأخيار ومن الصالحين، مسألة متوارثة. ومع ذلك على الآخرين أن يراعوا هذا الأمر، يراعوا ظروف الآخرين، وقد يكون جاء بوقت غير مناسب، وهذا أيضا له أصل حتى لا يتوازن في المسألة، لأنه قد يكون كما قلت الشخص له عذر، له ظرف، له وضع، إنما سددوا وقاربوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أنكم لن تحصل. وهذه مسألة نسبية، والله أعلم. إذا بدأوا الآن في الحوار معه، ثم نقطة أخرى نسيت أن أذكرها، قلت لكم أحيانا الإنسان قد يأتي يريد يأتي لشخص ليس مجرد فقط الضيافة، لأسباب أخرى، ويعتذر منه أخوه، أنا أقول عليه أن يقبل عذره، خاصة كما قلت لكم إنه إذا ما يفيد إدخاله بل يجر عليه وعلى غيره، فليقبل منه إذا اعتذر ولا يحمل في نفسه شيء. ولذلك وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم. هذا اللي قلت، إذا كان مجرد الضيافة العادية من حق صاحب البيت أن يعتذر، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لاحظ الآية ما قال هو أفضل لكم، قال هو أزكى. العملية عملية قلبية، لأن الواحد إذا رد صار في نفسه قلبي شيء على أخيه، فجاء الله سبحانه وتعالى فيها بلاد القلب أزكى، يعني الذي يرجع إذا رده أخوه وقلبه طاهر ويعتذر له، هذا أطهر لقلبه وأسلم لقلبه، عالج القلب مباشرة كما في سورة النور. والاستئذان ثلاثا كما هو في الحديث الصحيح، حديث أبي موسى وغيره، الاستئذان ثلاثا. بعض الإخوان طريقة استئذانه وبعض الناس عجيبة جدا، يستمر في طرق الباب في إزعاج الناس، فهناك آداب وهناك أخلاق ومعاملة، فنحن نتوازن في طرح المسألة. لكن أيضا قد تكون المسألة ليست فقط ضيافة، يأتي إنسان في ظل ظرف غير عادي لأخيه من حقه أن يعتذر، يقول اعتذر لا أستطيع يا أخي، أنت قد تجر علي ضرر أنا لا أستطيع أن أتحمله، وعلى أخي أن يقبل من هذا العذر ويبحث عن مخرج آخر لأمره. هذه مسائل حتى لا نقع في هذه الإشكالات التي نسمع عنها بين فترة أخرى. إذن الناس يتفاوتون في ذلك، والأحوال تتفاوت، والأشخاص يتفاوتون أيضا من شخص لشخص، والظروف المحيطة بكل حالة، والله أعلم. إذن نقول جاء الملائكة، ولم يعلم لوط عليه السلام أنهم ملائكة، لأنه قال لهم، قال إنكم قوم منكرون. نعم، فبدأ الحوار، ثم جاءه قوم أيضا وبدأوا في الجدال معه والمناقشة، وطلبوا أن يخلي بينه، ولقد راودوه عن ضيفه، لاحظ ما قالوا راودوا ضيفه، لأنه لو راودوا الضيف لرأوا وقد رأوا ما لا يسرهم، لكن بدأوا بمراودة هو، يعني خلي بيننا وبين الضيف. هذا يدل على شيء، أن هؤلاء على فجورهم وكفرهم عندهم نوع من الأدب، يراعون يستأذنون في المسألة، راودوه عن ضيفه، فما راودوهم هم، واستمروا في المراودة، وبدأ هو يرد عليهم، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، الضيف له مكان، له منزل، له احترام، له تقدير، لا تفضحوني في هذا العمل الذي تريدون. فما عليه عرف عن العرب أنهم من أشد ما يلحق القبائل أو الفرد أن يهان الضيف عنده. فلوط هنا يقول لا تفضحوني، لا تهينوني بإهانة الضيف، لأن إهانة الضيف إهانة له. تذكرون القصة التي تذكرها الكتب عن السمو اليهودي، أنه جاءه ضيف وحماه حتى قتل إبلوت؟ هناك من يقول أن هذه الرواية ليست صحيحة، وإنما تروج لمصلحة اليهود لأنه يهودي، وأنا حقيقة لا أثبتها ولا أمثلها، لكن فقط لأنني قرأت أكثر من مقال يشكك في هذه القصة، ومع ذلك نحن نقول لو ثبتت تحفظ لصاحبها، أقول لو ثبتت أنه فعلا دفع ابنه ثمنا لحماية ضيفه، الله أعلم. لكن هناك من يشكك في صحة هذه القصة، والله أعلم، ويجب أن نعدل وأن لا نبغي، لا لأنه يهودي ننكر الحق، ولا نبالغ فيها، لأن أخوان كتب التاريخ وكتب الروايات أحيانا ندخل فيها قصص لها أهداف بعيدة جدا، كما أدخل الشيعة الرافضة قصص كثيرة في الطرق في التاريخ للإساءة، مثلا لبعض الصحابة للإساءة لبني أمية، وقد يقرأ الإنسان لا ينتبه للدس المقصود فيها. إذن هو بدأ يدافع عن هذا الجانب، ثم انظروا إلى مدافعته. حقيقة مدافعة مع هؤلاء مع فحشائهم استخدم عدة أساليب عجيبة جدا. وعظهم في كما ترون لما بدأ وطلبوا، قال إن هؤلاء اتقوا الله ولا إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. استخدم النصيحة، واستخدم الحجة العقلية، واستخدم أيضا ما يتعلق بالبدائل الطبيعية، كلها استخدمها لوط عليه السلام. فنجده يقول لهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، ويقول لهم واتقوا الله ولا تخزون، ويقول هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. كل واحدة لها معنى معين. فما قال ما ينفع مع هؤلاء النصيحة في التقوى، نعم واتقوا الله ولا تخزون. أقول هذا لماذا؟ إذا كان هؤلاء بهذا الإجرام وهذه الفاحشة ويأتون في ناديهم المنكر، ومع ذلك استمر يعظهم إلى آخر لحظة وينصحهم بتقوى الله. البعض تقول لماذا لا تنصح فلان؟ قال ما في خير. سبحان الله، تتألى على الله يمكن. وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلوط عليه السلام استخدم كل هذه الوسائل، وكذلك استخدمت مريم عليه السلام لما جاءها ينفخ فيها، استخدمت هذا الأسلوب الموعظة إن كنت تقيا. فأن ينصح الإنسان مهما كانت الحالة، والمرأة التي وقع عليها ابن عمها راودها عن نفسها فأبت، فكانت في حالة ضيق وحاجة مادية وطلبت منه المال، قال أن تمكنيني من نفسك، فتحت الضغط وتحت الحاجة وافقت. ولما وقع منها ما يقع موقع الرجل من زوجته، قالت له اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها مع تخطيطه القديم ومع دفع المال، وجاءت فرصته التي سول له الشيطان. لما قلت له اتق الله قام. إذن لماذا ونحن في بعض الناس مسلمين وقد يكون فيهم الخير لا ننصحهم لا نعظهم؟ بل الله جل وعلا أمر ببعض المنافقين كما في سورة النساء، حتى المنافق يوعظ. وهنا خلل أيضا مرة أخرى، وإن كان خارج عن الموضوع لكن هو داخل من وجه آخر، لأنه يريد أن نستفيد. البعض يتصور أن المواعظ يعني تليق بفئة من الناس. سبحان الله، كم في القرآن من لفظ الموعظة. وعظهم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ الموعظة في مواطن كثيرة، حتى في موضوع الطلاق، حتى في موضوع المنافقين، كلها لفظ الوعظ موجود. البعض يتصور أن المواعظ والتخويف بالله جل وعلا من فئة معينة من الناس، بينه لا يجب أن نتكلم في القضايا فيما يراه هو أن العقلية ولا القضايا العلمية. هذا مخالف لمنهج النبوة، بل مخالف لمنهج القرآن. آيات الوعظ في القرآن كثيرة جدا وعظيمة ومؤثرة. فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويعظ المنافقين ويعظ الكفار. فانتقاص من يقوم بالوعظ هو انتقاص بحد بمن يقول به، لأن مخالف لمنهج النبوة ومخالف لمنهج الكتاب والسنة. الشاهد أن لوط وعظهم في هذا الموطن بتقوى الله جل وعلا، وفي الوقت نفسه أعطاهم بدائل وناقشهم بحجج عقلية إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون. استخدم كل الوسائل الممكنة في هذا الأمر. ما الذي حدث بعد ذلك؟ لما فعل هذا الأمر هنا جاء الدسر، وهنا قال له الملائكة لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. لكن بعد نقاش وبعد جدل من هؤلاء، إذن ولذلك نجد أنه قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما قال لن يصلوا إلينا، هذه لها معنى يعني. إما لن يصلوا إليك أي بما أرادوا إلحاق الأذى بك بإخراجك كما قالوا له وهددوه بالإخراج، أو لن يصلوا إليك فوصولهم إلينا وصول إليك. فما داموا لن يصلوا إليهم باب أولى أنهم لن يصلوا إلينا، وهذا معنى لطيف ودقيق فيها. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن تتحقق، اطمئن. هذا الشدة التي وجرت من لوط حمية بإذن الله جل وعلا وحفاظا على ضيوفه، قال لهم هذا الكلام. ثم بعد ذلك تسارعت الأحداث وطمس على أعينهم، فطمس الله جل وعلا على أعين هؤلاء الذين جاءوا الفئة القليلة، أي بعد أن اتخذ لوط عليه السلام كل الوسائل الممكنة، جاء أولا طمس أعين هؤلاء، ثم أيضا جاء بإعلامه بقرب العذاب، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هو الله قريب. فإذا اتخذنا الوسائل المشروعة دائما في أي أمر من الأمور يبقى ننتظر الفرج من الله جل وعلا. أما أن نفرط في الأسباب ونتساهل ونقول هذا دين الله ودين الله منصور ونتفاءل ونحن سلبيون، فلا، ما ندري، قد نعاقب. لكن لما تتخذ الأسباب وتتخذ الوسائل يحدث ذلك. في الخندق ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استخدم كل الوسائل الممكنة لمواجهة الأحزاب، وحفر الخندق، وهو موضوع عظيم ما كان معهود عندهم ولكن من تجربة سلمان رضي الله تعالى عنه. وحدث ما حدث هنا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد ذلك جاء النصر. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، لكن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، طبعا بعد آية هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. خذ الأسباب الشرعية وثق يأتيك النصر بإذن الله. ومعنى قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، قال العلماء حتى الكافر، وقد ثبت ذلك. ورجع إلى هذه الآية في سورة النمل، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال العلماء حتى الكافر إذا كان مضطر، لكن هناك من تكون موانع أو تقصير، فكيف بالمؤمن؟ كيف بالمؤمن الصادق؟ هذا لوط عليه السلام اتخذ كل ما يستطيع وكل ما يملك، وحتى عرض بناته، لو أن لي بكم قوة أو آو إلى ركن شديد. هنا جاءت النتيجة، قالوا يا لوط إنهم لن يصل إليك، وبدأ التنفيذ. ثم جاء العقوبة وجاء الإهلاك. وأختم ما يتعلق بهذا الجانب، وقد فعلا حدث الإهلاك لهم في الصبح بعد إخراج لوط، وقد تحدثنا عن الأسبوع الماضي بنقطتين في قوله لوط عليه السلام لما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تعلمون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو يعني الله جل وعلا، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. نعم، ولذلك طبعا لوط عليه السلام كان يقصد العشيرة والأهل، قال هذا دليل على أنه لم يكن له أهل وعشيرة فيهم، لأنه جاء إليهم وهو ابن عم إبراهيم، عمه إبراهيم عليه السلام، فجاء إليهم فبعث فيهم فليس له أهل وعشيرة فيهم. أن الإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كل واحد منكم إذا صدق في إيمانه وإخلاصه فهو يأوي إلى ركن شديد وهو الله جل وعلا، وكفى بالله حسيبا. النقطة الأخيرة وهي قضية أيها الأحبة أهمية الرهب وأهمية العائلة، ولذلك هناك والعصبية إذا كانت استخدمت في بابها، الناس بين إفراط وتفريط، هناك من يتعصب لقبيلته وعشيرته بالباطل والحق، هذا لا يجوز. لكن العشيرة مؤثرة، ولذلك في قصة شعيب عليه السلام يقول شعيب قال له قومه كما تعلمون في قصة قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. فكان رهته أي عشيرته هي حمته. وفي المقابل لوط يقول لو أن لي بكم قوة لو عندني رهط. نعم النبي صلى الله عليه وسلم حماه عمه أبو طالب، ولذلك مع أن أبا طالب كان كافرا ومات كافرا يسمى العام الذي مات فيه أبو طالب وافق موت خديجة رضي الله عنها عام الحزن، لأنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فكيف إذا كان الرهط من المسلمين؟ فهذا الجانب أننا أيضا في قصة صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، يعني يبحثون عن مكر ليجيبوا ولي صالح أهله وعشيرته، فالأهل العشيرة تحمي صاحبها. ما الذي أريد من هذا الجانب؟ أردت أن أقول أنه يؤسفني أنني أسمع علاقات بعض الطيبين الأخيار بأهلهم وعشيرتهم وقبيلتهم ضعيفة جدا، ويؤسفني عندما أسمع هي حالة شاذة، نعم شاذة وقليلة لكنها مؤثرة، أن بعض الطيبين عندما ربما يهتدي تبدأ علاقته في أهله بالنقص والضعف وسوء العلاقة. وقد حدثني أحد المشايخ في الأسبوع الماضي ببعض الأحداث الواقعية، شخص كان عموم الناس ثم يقول أنه اهتدى وصلح وبدأ يطلب العلم لكن توترت علاقاته بأهله. طبعا هذا نقص في اهتداءه، أنا أعتبر أن هذا نقص في هدايته ونقص في التزامه، ما نطلق عليه أنه منشغل. المطلوب من الداعي وطالب العلم أن تكون علاقاته بأهله جيدة حتى لو كان عندهم تقصير، أن تكون محبوبا عند أهله يحسن إليهم. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، وبدأ يذكر هذه المساوي الإحسان منه والمساوي منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما قلت فكأنما تصفهم الملء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإحسان للعشيرة من أكبر الأخطاء، أن تجد بعض الطيبين أخيار أزهد الناس فيه أهله وعشيرته، بينما نرى والحمد لله بعض طلاب العلم بعض المشايخ لهم مكانة في أهلهم وفي عشيرتهم، بل بعضهم بدأ يمتد مع قبيلته والقبيلة التي ما كان يعرفها من قبل مع أقاربه. هذا لا يعني التعصب، كلا التعصب إذا كان بالحق فهو مطلوب لكن لا يكون بالباطل، يجب أن يمتد مع الجميع، مع الناس، مع المسلمين، كلهم يصبحون عشيرة، كلهم يصبحون درء له بإذن الله سبب شرعي. أردت أن أقول إن الأهل والعشيرة والره سبب شرعي لحماية الداعية، ولولا رهتك لرجمناك، وهذا نراش في واقع الأمة قديما وحديثا. فمطلوب من الداعية وطالب العلم من باب أولى أن يحسن إلى أهله حتى لو قصروا حتى لو أساءوا، بل عليه أن يبادر للإحسان لمن أساء إليه أكثر من غيره أن يستمر في صلتهم في زياراتهم في الإحسان إليهم في الهدايا حتى يفتخرون به، حتى ولو خالفوه في بعض مواقفه، حتى ولو عاداه بعضهم. هذا أمر مشاهد ويحتاج إليه على مر القرون، وهو منهج النبوي، منهج ورد في القرآن، منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما أن يجعل طالب العلم الشاب إذا التزم بينه وبين أهله فجوة ثم يقول لا لأنهم غير ملتزمين، هذا كلام باطل، كلام غير صحيح، ومع كل أسف يصل أحيانا الجفة إلى معابيه أو أمه، وكثيرا ما يصل مع إخوانه ثم إلى أبناء عمه. حقيقة هذا نقص في التزامه ونقص في عقله وحكمته، لو كان عاقلا وحكيما لتغير في حاله. مهما أساءوا إليه أن يحسن إليهم، مهما جهلوا عليه أن يحلم عليهم ويستمر في المبادرة، يقضي مشاكلهم، يحل مشاكل، يحضر مناسباتهم. قد يقول قائل طيب ولو كان فيها باطل، أقول لا، تستطيع أن تحضر بدون حضور الباطل إذا لم تستطع أن تغيره، أن يكون لك مكانة في أهلك في قومك في عشيرتك في منزلك، دعهم يفتخرون بك. هذا منهج كما هو بالقرآن، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ولولا رهتك لرجمناك ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله، لأنهم خايفين منهم. كيف كانت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وعشيرته؟ فقال لك لما تصرف أبو لهب التصرف الخاطئ أصبح وشاذ، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. السور إلى آخر السورة يتلى إلى يوم القيامة في أبي لهب، وبقي ما يحمى النبي صلى الله عليه وسلم حتى من بعض قومه فانكفى. أتعلمون أنه في الشعب لما دخل الشعب أبي طالب معه بعض قومه من وهم كفار وبقوا صابرين حمية للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إليهم، كانوا يحبونه، كانوا يقدرونه، حتى وإن كان بعضهم لم يؤمن في ذلك الوقت. فما أحوجنا أن يكون الداعية له هذه المكانة وهذه المنزلة عند أهله وأقاربه، عند والديه، عند عائلته، حتى يصل إلى أن يعرف أفراد هذه العائلة، أن يقول أحدهم أنا من أقارب فلان. يكفي أن يقول في أي مكان أنا من أقارب فلان، هذا من باب منزلة هذا الأمر. لا التعصب، لست مع التعصب، ولا يجوز التعصب الذي ضد الحق أو تقسيم الناس شيعا وأحزابا أو التفاضل على غير تفاضل الحق، هذا لا أتحدث عنه، بل أقول أتحدث عنه بأنه من الباطل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا من أمور الجاهلية، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب من أمور الجاهلية لا يتركونهن. لكن هذا لا يعني عدم معرفة العشيرة والقبيلة والأقارب والأهل وأهل البلد أيضا، حتى لو لم يكونوا من أقاربك أهل بلدك، تزرهم، تتصلهم، تذهب إليهم، تحسن إليهم، تقدمهم، تكرمهم، تحل مشاكلهم. هكذا يكون الإنسان، يكون ممتد مع المجتمع، مع الناس، وليس مجرد أن يلقي درسا أو يقدم محاضرة أو يخرج في دائرة تلفزيونية. هذا لا يكفي، الناس ينظرون ماذا تفعل. انظروا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كيف كان يعمل. لما توفي رحمه الله بدأت أقرأ ما كتب عنه، فرأيت عجبا من أهله وعشيرته وثنائهم عليه، وهو كذلك، وكيف كان يتعامل مع أهله، مع أولاده، مع زوجته، مع بناته، مع أقاربه. هكذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا منهج النبوة. فإذا كنا كذلك فأبشروا بالخير وأملوا. نواصل إن شاء الله مع هذه القصة العجيبة، قصة لوط، في الدروس القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.